فنواصل في لقائنا هذا تفسير سورة الغاشية، وهي كما ذكرت في الدرس الماضي سورة مكية وآياتها 26 بحسب ما هو مثبت في المصاحف. وهذه السورة كما قدمت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المحافل في المجامع كالأعياد والجمع، وهي سورة تبدأ بآيات تذكر بيوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ والناس في ذلك اليوم مجموعون ليوم مشهود لا يتخلف فيه أحد ولا يتخلف عنه أحد ولا يفر منه أحد. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا مهرب ولا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بالغاشية لأنها تغشى الناس وتعمهم فلا ينفك عنها أحد ولا يتخلف عن حضورها أحد. والناس يومها قسمان، قسم في ذلة ومهانة وقسم في نعمة ونضارة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الصنف المهين الذليل الحقير في ذلك اليوم. أما الصنف الثاني نسأل الله أن يجعلنا منهم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فيها كل ألوان النعيم. وقد تكلمت في الدرس الماضي عن تفاصيل الإهانة والذلة لأصحاب الجحيم وتفاصيل النضارة والنعمة لأصحاب الجنة أصحاب النعيم المقيم. وجوه يومئذ ناعمة تعرف النعمة في وجوههم دون أن ينطقوا أو يتكلموا، لسعيها راضية عندما يصل الإنسان المفلح إلى ما هو من آثار فلاحه ونجاحه، عندما يحصل على الثمرة ما أشد فرح الإنسان إذا وجد ثمرة تعبه وثمرة جهده، لسعيها راضية. فأهل الجنة راضون عن النعيم الذي ينعم الله به عليهم والله راض عنهم لسعيها راضية في جنة عالية. هم في مراتب عالية وفي رفعة وشرف وتكريم، وكما قلت فالجنة علو والنار سفل في جنة عالية. هذه الجنة لا يسمعون فيها إلا كل خير، لا يسمعون لغوا ولا يسمعون تأثيما ولا يسمعون زورا ولا كذبا ولا بهتانا، لا يسمعون إلا الخير، فلا يسمعون إلا ما يسرهم ولا يسمعون إلا ما يزيدهم سرورا على سرورهم وفرحا على فرحهم. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. فماء الجنة جاري لا يتوقف، ماء متجدد لا يتغير، فيها سرر مرفوعة، سرر عليها مراتب وعليها فرش مرتفعة، فهم ينامون فوقها ويرتفعون عليها وهي في غاية الراحة وفي غاية النعومة وفي غاية الليونة، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أينما جلسوا وأينما قعدوا وجدوا الأكواب قد أعدت لهم، وجدوا الأواني قد وضعت ترحيبا وإكراما لهم وبهم، وأكواب موضوعة ونمارق. النمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة، يجدون ما يتوسدونه ويتكئون عليه. فالوسائد موجودة في كل مكان يحتاجون إلى الجلوس فيه، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، وهي البسط والسجاجيد التي توطى وتفرش إكراما لمن وطئها ويعني مر فوقها، وزرابي مبثوثة. ثم ينبه الله سبحانه عباده على عظيم خلقه الذي يدل على عظيم ما خلقوا من أجله. إذا كان الله خلق لك هذه المخلوقات وسخر لك ما في الأرض جميعا منه، فلماذا خلق الله هذه المخلوقات؟ أخلقها عبثا ولهوا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انظر حولك إن كنت لا تشعر بعظيم ما خلقت من أجله. إذا كنت غافلا أيها الإنسان، تأكل وتشرب وتنام وتلهو وأنت لا تدري لماذا خلقت، فانظر حولك والتفت إلى ما يحيط بك. أهذه السماء المرفوعة بلا عمد خلقت عبثا أو لهوا؟ أهذه الإبل التي سخرت لمهمة خدمتك أيها الإنسان خلقت عبثا ولهوا؟ أهذه المخلوقات، أهذه الأرض التي سطحت ومهدت، كان الله قادرا على أن يخلق الأرض دون أن تكون صالحة للمعيشة، كما صعدوا إلى القمر ووجدوا أنه لا يصلح لمعيشة الإنسان، وعندما نظروا إلى تلك الكواكب وعرفوا ما على سطوحها وعلى أرضها استوحشوها. القمر الذي كانوا يضربون به المثل، الواحد إذا أراد أن يصف جمال امرأة يقول وجهها كالقمر، لما صعد القمر قالوا نخشى أن نقول الآن لأنها ستضربنا. الذي كانوا يظنونه من هنا جميل، لكن لما صعدوا هناك وجدوه إيش؟ وجدوه موحشا، وجدوه مظلما، وجدوه لا يصلح للمعيشة ولا للحياة، لا يصلح لشيء. فهذه الأرض دون سائر الأجرام الموجودة في السماء لا شك أنها ميزت بخلقة تصلح لمعيشة هذا الإنسان. هذا من قبيل المصادفة؟ أهذا من قبيل المصادفة؟ ما وجدوا حتى الآن علماء الفلك مساكين بلغوا من التعب ما بلغوا يبحثون عن كوكب عليه علامة واحدة تدل على وجود إيش؟ حياة، لكن يرسلون إشارات ويرسلون يعني بث ولاسلكي ويعني ويبثون ما يبثون، ينتظرون أحدا يرد عليهم. الكون مليء بالمخلوقات، ولكن لن يجدوا في هذه الأجرام كوكبا يصلح للمعيشة إلا هذا الكوكب. فالله سبحانه قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، مهدت وفرشت للإنسان حتى يتمكن من المعيشة عليها. كل هذا من باب التأمل والتفكر. وكما قلت في دروس سابقة إن الغرض من التفكر في آيات الله، ما الفائدة من النظر؟ نظرت إلى الأرض كيف سطحت، ودرست الجيولوجيا، ودرست طبقات الأرض، وعرفت ما فيها من يعني من أشياء مختلفة ومعادن كثيرة وجبال وأنهار وأشجار، ونظرت إلى السماء وتأملت وذكرت ما فيها من عجائب، ونظرت إلى الحيوانات المختلفة من إبل وغيرها، وتأملت هذه الجبال وما فيها من أثقال، ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة من هذا كله ينبغي أن تخرج بنتيجة، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ أصحاب العقول. من هم؟ الذين يذكرون الله. هذا هو. يا سلام، الجمل ده عجيب. تقول الله يوم يتفرجوا على عالم الحيوان وعالم البحار وفي آخر ما حدش بيصلي، هذا إيش عالم؟ لا حينفعك عالم حيوان ولا عالم بحار ولا عالم غزلان ولا عالم قرود، ولا القرود أفضل منهم، القرود أفضل من الذي لا يصلي. إيش فائدة هذا النظر؟ المسألة يعني أصبحت علم للعلم، هذا جهل، هذا علم ضار وليس حجة على صاحبه. فكونه يعرف آيات الله في الكون ومع ذلك لا يركع لله ركعة، ولا يسجد لله سجدة، ولا يقول سبحان الله، ولا يقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك كما في الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا هو الذي ينبغي أن يخرج به أي عاقل. إيه تفكرت ونظرت شايف؟ لا، الواحد يقول لك أنا عندي أسماك، مش عارف السمكة المتوحشة والسمكة اللي مش عارف اللي نوعها إيه، والسمكة اللي بتولد لوحديها، والسمكة اللي بتولد من تحت، والسمكة اللي بتبيض من فوق، والسمكة اللي مش عارف زعنفها إزاي، والسمكة اللي بتاكل من الإزاز، والسمكة اللي مش عارف بتعمل فيه في الزلط، وحكاية طويلة عريضة. وفي النهاية طيب أنت بقى بتصلي ولا ما بصليش؟ إيش فائدة السمك اللي أنت مربينه؟ بس هي قضية لعب يعني إضاعة وقت؟ لا، إذا لم تتفكر في خلق الله وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، الذي خلق هذه المخلوقات ما خلقها باطلا ولا عبثا ولا لهوا، فإنه خلقها لحكمة وعلة، وإذا لم تصل إلى هذه العلة والحكمة فأنت لست من أولي الألباب، لست من أصحاب العقول السليمة. مهما كنت دكتورا ولا حامل رسالة ولا حامل شهادة ولا عندك ما عندك من الأموال ولا عندك ما عندك من الجاه والسلطان، لست من أصحاب العقول السليمة وإن وصفك الناس بأنك عبقري. لا بد أن تنتهي مسألة التفكر والتأمل. ده فيه ناس ربنا هداهم بسبب نملة شافوها، في ناس ربنا هداهم بسبب دودة. هين مسألة يعني آيات الله في الكون أكثر من أن تحصر. هي المسألة مش محتاجة كثرة آيات، أي آية واحدة كفاية. يعني لو تأملت نفسك من غير ما تشوف لا إبل ولا جبال ولا أنهار ولا سماء، أنت بس بذهن في نفسك كده. تأمل حالك، تأمل خلقك، تأمل آيات الله فيك أنت، كما قال تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. ما أنتش يعني خلاص مش شايف حاجة؟ طب انظر في نفسك. وإلا فالله آيات كثيرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأي تأمل في الكون لابد أن ينتهي بنتيجة. إيه هي النتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. يا رب أنت مش ممكن تكون خلقت هذا العجب وهذه الآيات بدون علة وحكمة أبدا سبحانه. إذن طيب العلة إيه؟ إيه الحكمة؟ ربنا خلق السماوات والأرض وسخر ما في السماوات والأرض عشانك أنت أيها البني آدم. يا سبحان الله، إنسان أيوة، سخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في هذه الأرض، وسخر لكم كل ما في هذه الكائنات والمخلوقات حتى تعيش أيها الإنسان في هذا الكون. تعيش إزاي؟ تعيش ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصلنا للغاية أن الله خلق الكون وخلقني لعبادته. ما خلقت هذا باطلا سبحانه، بل هذا الكون له علة وحكمة ووراءه شيء، وهذا الكون سيزول وما بقي الكون إلا بإمساك الله. لا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد. من يستطيع أن يمسك السماوات؟ لأن الواحد مش عارف يحافظ على بيته، يحافظ على السماوات والأرض. إذن هذه المخلوقات خلقت لعلة، خلقت لحكمة، وما خلقت عبثا فيها أيها الإنسان. فلا بد أن تنتهي تأملاتك، سميها تأملات، سميها نظرات في الكون، أي شيء كما تحب. المهم في النهاية إيش النتيجة؟ النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. طيب. طيب وبعد الكون ما يروح هيبقى فيه ايه؟ جنة ونار. فقنا عذاب النار. النتيجة أنا نظرت للإبل وتأملت إلى السماء كيف رفعت، سبحان الله، إلى الأرض كيف سطحت، سبحانك يا خلاق يا عليم، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأنهار كيف فجرت، إلى النجوم كيف زينت بها السماء، إلى كل المخلوقات، الطيور تطير في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ما الذي رفع هذا الطائر وكيف طار، وأنا إنسان وأكثر يعني تحضرا من هذا الطائر، وخلقي أتم من خلقي، وما أعرف أطير مثل ما يطير، بل ما استفادوا فكرة الطائرات إلا من الطيور، وبدأوا يعرفون فائدة الزعانف، فائدة الأجنحة، وليه الأجنحة مقوسة إلى أعلى ومفرغة من أسفل، وخلخلت الهواء، كلها تأملات في خلق الله عز وجل. من بهذه التأملات بدأنا نعرف حكمة الله سبحانه، ما هي العلة من هذا كله. وللأسف كثير من الناس ما يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلا بعد فوات الأوان، يبقى طول عمره جبار ومتكبر وظالم، وبعدين في الآخر بقى لما يكمل 60 70 80 سنة ويلاقي الناس ركنوها على الرف، يبدأ يقول بقى فين الجامع، ليه عايز الجامع، يقول أصل مراتي مش مستحملاني وولادي مش مستحملاني، أروح الجامع بقى. متى ذهب إلى المسجد وهو على حافة القبر؟ وهذا هو يعني الطيب فيهم، ده الطيب فيهم. أما اللي مش طيب للأسف اللي يقول لك أنا أروح النادي، والتاني يقول لك أنا هروح مش عارف فين، واللي يقعد يلعب شطرنج، واللي يقعد يلعب طاولة، واللي يقعد يلعب دومنة، واللي يقعد شاف إيه، واللي يشرب خمر، كل واحد فهذا الطيب. لكن نقول ماذا متى عادوا إلى الله وعرفوا أن الله ما خلق؟ يقول لك لا، لما عزل من منصبه وفقد سطوته وهيمنته وفقد كل شيء، وحسن لا أهل حينفعوه ولا مال ينفعه ولا حاجة تنفعه ولا لي أي قيمة في الكون، يبدأ يقول ده ما حدش واخذ منها حاجة، لا ترى الدنيا دي كلها ذاهبة وفانية وزائلة، وأن الإنسان إذا مات لا ينفعه أحد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ليت هؤلاء يهتدون وهم في مناصبهم، ليت هؤلاء ينصلحون وهم في سطوتهم وفي هيمنتهم، لأن ذل لو ربنا صلحهم وهو الواحد فيهم بقى رئيس ولا محافظ ولا وزير ولا لواء ولا عميد ولا ده ما شاء الله تنصلح به بلاد، تنصلح بسبب يعني عنده سلطة وعنده هيمنة يقدر يعمل اللي هو عايزه. أما بعد أن صار مهملا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقيل عذاب النار. بعد إيه؟ بعد ما أفسدت، ما أفسدت أنت ليك 60 سنة تفسد في الأرض، 60 سنة منع الناس من الخير، 60 سنة تحول بين الناس وبين طاعة الله سبحانه، وستين سنة وأنت معطل لشرع الله، وبعدين إيه بعد ما تركنت على الرف، ربنا ما خلقت هذا باطلا، كنت فين وأنت في يدك السلطان والأمر والنهي والهيمنة، لو صلحت في وقتها لن صلحت بك بلاد وعباد، لكن أنت كده على الرف إيه، إن صلحت لا تنفع إلا نفسك. سبحان الله. فما أحوجنا للتفكر ونحن ما زلنا عاملين، وإحنا عايزين كده ربنا يهدينا وإحنا إيه أصحاب مسؤولية، عشان لما ربنا يهدينا يهدينا ويصلح بنا غيرنا ويصلح بنا بلادا وعبادا. ولكن ما الذي نملكه؟ الذي نملكه إنما هو نملك المسؤولية الخاصة بنا أولا، وفي نفس الوقت من هذه المسؤولية الخاصة بنا أننا نذكر الآخرين، ما هذا الذي نملكه. بعض الناس لما بيرى الظالم بيبهمه ان هو يشيل الظالم، وهو في الحقيقة ما عمل شيء، لانه لو ازال الظالم سيأتي ظالم غيره. لا، احنا مش عايزين نزيل الظالم، احنا عايزين نغير الظالم، يعني الظالم ده لعله يهتدي، اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، لان فرعون ده لو اهتدى هتهتدي بسبب امة بلد باكملها. فإحنا بنعيش في وسط الناس وبنقول الناس تفكروا وتأملوا وانظروا واعتبروا واتعظوا، ولا نملك لهؤلاء الناس إلا أننا نوجههم إلى الخير، نعظهم. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى بعد أن قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قال تعالى فذكر، إنما أنت مذكر. هذه وظيفتك، وظيفتك هي التذكير، لست عليهم بمسيطر، أنت لا تملك سيطرة على هؤلاء المارقين المعرضين، وكل ما تملكه لهم هو التذكرة، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا لا يعني أن هذا الذي أعرض وتولى لن يحاسبه ربه، ولذلك قال تعالى إلا من إيش فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من إيش من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هنا نلاحظ أن الآية فيها شبه من قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هنا قال تولى وكفر، فنجد تولى في مقابل تولى وكفر في مقابل إيش كذب، يعني الكفر والتكذيب هذا من أعمال القلوب، والتولي هذا من أعمال الجوارح، زي ما المؤمنين بنقول آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان من أعمال القلوب والصالحات من عمل الجوارح، فالإيمان باطن والأعمال ظاهرة، وكذلك الكفر والتكذيب باطن والتولي والإعراض هذا هو الظاهر. نعم، فالكافر مكذب كافر في الباطن، متولي ومعرض في الظاهر، والمسلم مؤمن مصدق في الباطن ويعمل الصالحات ويقبل التشريعات في الظاهر. المنافق باطنه شيء وظاهره شيء، باطنه التكذيب والكفر وظاهره القبول والاستسلام، ولكنه في الباطن على خلاف ذلك. فربنا سبحانه كثيرا ما يشير إلى عمل القلب والجوارح، إلا من تولى وكفر. قد قلت في الدرس الماضي لا يعذب الله ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة والعذاب، ربنا لا يعذب إلا شقي، إيه فعلا ما يخلد الله في جهنم إلا مستحق للعذاب، إلا مستحق للعذاب، وكما قلت يعني كالبعير الشارد على أهله، يعني هذا خلاص ما فيهوش خير أبدا، لا يدخل النار ولا يخلد فيها إلا شقي محروم من الخير، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهذا عدل من الله، الله لا يعذب إلا عدلا، الله سبحانه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. فذكر إنما أنت مذكر، هذه وظيفتك، وظيفة الأنبياء والرسل إنما هي التذكير، فإذا وجد الأنبياء والرسل والمصلحون والناصحون أعوانا على الخير، والله هذا فضل من الله عميم، وإلا فكثير من الأنبياء والرسل ماتوا دون أن يجدوا على الخير أعوانا. موسى عليه السلام معه جيش، معه أمة بنو إسرائيل، ولما طلب منهم طلبا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مليش سلطان عليهم الناس اللي ما فهمش الخير دول، أي يا رب لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم، خلاص احنا نفسك ومفسك. فربنا عاقبهم بأن حرمهم من دخول الأرض المقدسة 40 سنة، تاهوا في الصحراء والجبال لا يعرفون لهم وجهة، وفي فترة التيه مات موسى عليه السلام ولم يدخلوها إلا بعد ذلك، لم يدخلوها إلا بعد ذلك. والمقصود على كل حال هو أن الأنبياء والرسل وظيفتهم الأولى والأساسية الذكرى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر. وكلمة ذكر تبين لنا أن الذكرى غالبا إنما تكون بمعلومة لدى المذكر، لأن إيش ذكر معناها أنا أعرف بس ناسي يعني غافل، فأنا أقول لك صلي، طب ما أنت عارف أن الصلاة واجبة، ويقول لك لا بد أن تؤمن بالله وأن تتوكل عليه. أنا لا يعني أقصد من ذلك أن الدعوة مش معناها أن أنت بتذكر للناس معلومة جديدة. نحن الآن في مثل هذا الدرس كل يوم أحد نجتمع هنا، هل المعلومات التي نسمعها معلومات جديدة؟ غالب هذه المعلومات معروفة لدينا، وإنما هي من باب التذكير، لأن الإنسان بطبيعته نسي، كثير النسيان. الواحد منا تجده عارف الصح ولكن مع نسيانه وغفلته، كما قال تعالى فنسي ولم نجد له عزما. فأبو البشر آدم عليه السلام أصلا ما وقع في المعصية إلا لما حصل له نوع من أنواع الغفلة والنسيان. الله أنت نسيت، ربنا قال لك إيه؟ لذلك من الأذكار الطيبة جدا اللي هو دعاء سيد الاستغفار ده، أنت بتفكر نفسك به أنت كل يوم بقى الصبح وإيه وبالليل، اللهم أنت ربي. طب ما أنت عارف، لكن أنت إيه من باب تجديد العهد والذكرى والذكر لله عز وجل، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، تجدد عهدك سبحانه وتعالى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أعترف بنعمتك علي، وأبوء أي أقر وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا من قامها حين يصبح فمات من نيابه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. شوفوا الخير، بس الخير طبعا عند الذي يفهم هذه الكلمات، ما عشان كده بنقول ايش، هي من باب تجديد العهد مع الله كل يوم الصبح وليك يا رب انا على العهد، انا فاكر مش ناسي، يا رب وان نسيت وحصل مني غلط اغفر لي، ولا يعني تعاقبني بذنوبي، ولا تجعل ذنبي سببا في ان تعاقبني بذنب اخر، وهكذا تجديد العهد مع الله. ففي الغالب المؤمن يذكر بشيء يعرفه، ولذلك قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله ان يجعلنا من المؤمنين. فذكر انما انت مذكر، هذه وظيفة الانبياء والرسل التذكير. ولذلك لو قرأتم القرآن تجدون المنذرين الذين انذروا الناس والاقوام الماضين كانوا يذكرونهم باشياء يعرفونها، واذكروا آلاء الله واذكروا إذ أنتم واذكروا، هو يذكرهم بشيء معروف ليس شيئا، مش بيخبرهم بشيء جديد، لا هي المسألة التذكرة. فغالب الحق غالبه، وخاصة الأمور الإجمالية معلومة لدى الناس، هل هؤلاء الناس الذين كذبوا وتولوا لا يعرفون أن الموت حق؟ هل هؤلاء العصاة والفسقة لا يعرفون أن الموت حق؟ ما في حد إلا عارف أن الموت حق، ولكن هل هو استعد للقاء الله؟ هذا هو الذكرى. وكثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يحتاجون إلى من يذكرهم، في كثير من الناس في قلوبهم خير ولكن يحتاجون إلى من يذكرهم. تقول له أنت رجل طيب ومؤدب ومنتش بتاع فواحش ولا سفاهة ولا سوء أدب، ورجل يعني في حياتك محافظ كما يقولون، فلماذا تحرم نفسك من الأجر والثواب عند الله؟ ولماذا تحرم نفسك من رضا الله عليه؟ لماذا لا تأتي معنا وتصلي في المسجد؟ يقول لك والله الحكاية دي يعني يبدأ بقى كأنك أنت بتطلعه من غيبوبة كده، مين على هذا الناس؟ بس واحد يقول له كلمة يفكره بالله سبحانه، تجده هو في دوامة الحياة هو مش عارف عايش ليه. لما تقول له انت عايش ليه كأنك كده بتكلمه في موضوع مش في باله، يبدأ يتذكر يقول لك صحيح حتى عايش في دوامة وأموره ومشاغله واخداه لدرجة ان هو مش حاسس للحياة بطعم. سبحان الله، لولا طاعتنا لله والله ما صبرنا على هذه الحياة، بدون الطاعة لله هذه الحياة ما لها أدنى طعم ولا أدنى قيمة، لأن الحياة بطبعها تقوم على الشقاء والتعب والنصب. طب وهتتحمل ليه تعب وشقاء ونصب عشان ايه؟ يقول لك عشان خاطر أجيب فلوس ودنيا ومتاع. طب وتعمل بيه؟ أكثر الناس يلهثون فإذا تحصل لهم ما يريدون ما صار له طعم عندهم، يبقى هو مشغول بالشيء الفلاني يحصل خلاص ينساه ويبدأ في التفكير في غيره، وهكذا، وفي النهاية تجد لا طعم لحياته لا طعم لحياته. كثير من الناس ملكوا المليارات ومع ذلك هم يبحثون عن السعادة. لولا طاعة الله ما وجدنا لهذه الحياة أدنى طعم ولا معنى. قصة كما يقولون سخيفة. إذا كانت هذه الحياة ستنتهي بالموت ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، والله هذه الحياة ما لها أدنى معنى. إيش معناها يعني؟ إننا نأكل ونشرب ونعيش ونتزوج ونخلف وننجب وبتاع ونتعب وعرق ومرض وصحة وعمليات ومش عارف إيه وإصابات وخير ونعم وفرح وحزن، وبعدين إنها لقصة سخيفة جدا. ما أسخف هذه القصة؟ إيش معنى؟ ما لها طعم ولا معنى. واحد يقول لك هي الدنيا كده، يا ما احنا مش عايزين نعمل زي الكفار ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لا، هذه مقولة الكافرين. اما المؤمنون الصادقون فانهم يعلمون انهم يعيشون هنا من اجل حياة اخرى غير هذه تماما. هو يعد هنا للحياة الابدية التي فيها السعادة الدائمة والنعيم المقيم. فما احوج كثير منا أو ما أحوج كثيرا منا إلى التذكير. كثير من المسلمين، ربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا رجل، نفرض أنه رجل يعني بعيد عن الخير ولكنه مسلم. نفرض أن ما عنده في قلبه إلا أدنى ذرة من إيمان، أما يدخل في قوله تعالى إن الذكرى تنفع المؤمنين وعنده شيء من الإيمان؟ خلاص، فله نصيب من هذه الآية ولو كان هذا النصيب هو أدنى نصيب. كثير من المسلمين يحتاجون إلى الذكرى ولكن بطريقة طيبة. هو لو شعر أنك حريص على نفعه لاستمع إليك، حتى لو لم ينتفع بما استمع به أو استمع إليه فيكفي أنه استمع. والاستماع بداية الانتفاع. استمع مرة وما انتفع، ثاني مرة يستمع ويبدأ يفهم يفكر بكلامك. فكثير من الناس تنقصهم كلمة، لعل كلمة تهدي بها رجلا. يمكن كلمة انت بتقولها كده عابرة وتكون سببا في هداية أسرة بأكملها. فمقصودي من هذا اننا عندما نذكر لا نستخسر هذه الذكرى في احد. والله ان انتفع، ما انتفعش فانت قد انتفعت. الذي يذكر اما ينتفع هو؟ بلى. هذا الذي يذكر له أجر ولا ما له أجر؟ له أجر. انتفع المذكر أم لم ينتفع؟ أنت مأجور على كل حال. وكثيرا ما أقول لإخواني، لو لم ننتفع من الذكرى إلا بسلامة أنفسنا لكفى بها فائدة. أنت لما تبقى بتقول لواحد صلي، اتق الله في نفسك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في أولادك، اتق الله في نفسك، لا تفعل هذا، لا تأكل حرام، لا تقلد الناس، لا تداوم على فعل منكرات، داوم على الصلاة، حافظ عليها في المسجد، لا تنظر إلى المحرمات، لا تأكل الربا، لا تغش، لا تكذب، لا. هذا الكلام نفسه إذا لم تستفد منه إلا أنك أنت تستيقظ دائما وتذكر الله وتبقى على سلامة مع الله سبحانه كفى بها فائدة. أنت إيش إذا خلاص؟ نفرض أن ما أحد من الخلق استمع إليك، فهذا الذي تفعله ينفعك أنت في الدنيا وفي الآخرة. فذكر إنما أنت مذكر. طبعا الآيات كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تسليه وتواسيه. ليه؟ طبعا لأنه بشر ولا يهديه، هو حريص على هداية عمه وعمه هذا لا فائدة فيه حتى لحظة الوفاة، ويقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، وعمه يأبى إلا أن يقول وهو في آخر أنفاسه على ملة عبد المطلب. يحزن صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الرجل الذي واساني وناصرني ودافع عني، يعني مش عايز يقول كلمة أشهد له بها عند الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول لعلك باخع نفسك، يعني هتودي هتهلك نفسك من الحزن. ماذا تصنع؟ ماذا لا ربنا يقول له أنت لا تملك لهم ما تريده. قال إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وظيفتك هي الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصير، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. والآية مثل قوله تعالى النار الكبرى. النار الكبرى هنا العذاب الاكبر، دل على ان في نار صغرى وفي عذاب اصغر. هذا معتقد اهل السنة، في نار كبرى هذه لا يموت فيها ولا يحيا، وفي عذاب اكبر لا يخلص منه الانسان ابدا، لكن الايات دلت على ان فيه عذاب دون العذاب الاكبر، وفيه نار دون النار الكبرى. فالنار الكبرى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. العذاب الاكبر انما هو لمن كذب او لمن تولى وكفر. اما الموحدون فانهم وان دخلوا النار فلا يدخلون النار الكبرى، ولا يصلون النار الكبرى، ولا يعذبون العذاب الاكبر، عذابهم دون ذلك، لانهم وان وقعوا في المحظور لكنه دون الشرك والكفر الاكبر. فالكافر الكفر الاكبر هو الذي يعذب العذاب الاكبر. الواقع في المصيبة الكبرى وهي الشرك هو الذي يصل النار الكبرى. اما المؤمنون الموحدون فهم وان عوقبوا في النار فيعاقبون على قدر ذنوبهم، وهو من باب التطهير، من باب التطهير، فيطهرون ثم يخرجون منها. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إن إلينا إيابهم. أنت ذكر، والحساب على الله، لأن الله سيتوفى كل هؤلاء وهم عائدون إليه شاءوا أم أبوا. إن إلينا إيابهم، أي إن مآبهم إلى الله ومرجعهم إلى الله، وهم محاسبون يوم القيامة بين يدي الله. فلا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به، ولا تشغل نفسك بما لا تقدر عليه، فاكتفي بوظيفتك وهي الذكرى. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإلى الله المرجع والمآب، وهو سبحانه الذي عليه الحساب، فسيحاسب كلا بعمله، وسيجازي المسيء بإساءته، وسيثيب المحسن على إحسانه. هذا هو الحق، وهذا هو الواقع. أي معنى الكلام قم بما عليك وأدي وظيفتك، وأما مسألة الإياب والحساب فهذه على الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى آيات السورة مرورا عليها من جهة قراءتها وأحكامها. فالسورة واضح أنها سورة مرتبطة من جهة المعاني، بدأت بذكر يوم الحساب وختمت بالحساب، هل أتاك حديث الغاشية، وفي آخرها ثم إن علينا حسابا. فالغاشية هي يوم الحساب، فبدأت بذكر اليوم الذي يتم الحساب فيه وختمت بالحساب ثم إن علينا حسابه. فالآية بدأت وختمت بنفس الأمر، هو الحساب والجزاء والثواب والعقاب. وفي ثناياها ذكرت الخلائق، وحتى نتأمل لماذا خلقت، فما خلقت السماوات والأرض إلا من أجل أن ينتهي هذا الأمر بحساب. فما خلق الله السماء والأرض عبثا ولا لهوا سبحانه، بل خلقهما ليتوفى الخلق بعدهما ويحاسب كلا على عمله. وذكرت النهاية، ففي النهاية أناس في غاية الذلة والمهانة، وأناس في غاية النعمة وحسن الإقامة. ونمر على الآيات من جهة الأحكام والتلاوة، تنبيها أيضا على أخطاء شائعة، وتنبيها على قراءة صحيحة، لأننا لم ننبه على هذا، إنما قرأت الآيات دون تنبيه على ما فيها من أحكام. وقد بفضل الله تعالى في السور التي مضت بنا درسنا جملة كثيرة من أحكام التلاوة. في أوائل هذه السورة: هل أتاك حديث الغاشية؟ نبدأ من أول سورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ واتفقنا أننا ننتبه لهذه الهاء التي في نهاية الكلمة، مثل ما مر بنا: ويل لكل همزة لمزة، ليس كما يقرأ البعض لمزة لمزة، أي ما كأنها ألف، لا، لمزة فيها. وقلت إن الهاء حرف من الحروف التي يسميها علماء التجويد والتلاوة بحروف الهمس، يعني لا بد أن يكون فيها شيء ينطق، ما تقف عندها دون أن تنطقها، فلا بد أن تقول القارعة، لا بد من نطق الهاء، ما تقول القارعة كما يقرأ البعض، تقول القارعة، ما القارعة، فين الهاء؟ ما فيش هاء هنا. فانتبه، لأن هذه الكلمات تنتهي بهاء، فعند الوقف لا بد من قراءتها القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، لابد من قراءة الهاء. وهنا أيضا لابد أن ننتبه لقراءة الهاء في نهاية هذه الكلمات: هل أتاك حديث الغاشية، لابد من قراءة الهاء، ولا تقل كما يقول كثير من الناس هل أتاك حديث الغاشية، فين الهاء؟ ما فيش هاء، انتبه، فالهاء غير الألف، الغاشية، لا بد من قراءة هذه الهاء عند الوقف. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، نفس الشيء، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، وهكذا. هنا في قوله تعالى هل أتاك حديث، ننتبه إلى حرف الثاء، ما نعملش زي الجماعة الأيام ديت هل أتاك حديث الغاشي، لا، غلط كبير جدا، اسمها ثاء مش ساء، إذن خلطنا بينها وبين السين، فالسين مخرجها غير مخرج الثاء، الثاء من الأحرف الثلاثة التي اتفقنا أن مخرجها لابد أن يخرج فيه طرف اللسان، لابد، إذن ثاء ثاء لابد أن يخرج اللسان في الخارج مثل الذال والظاء. هل أتاك حديث الغاشية، ولا نقرأ حديث، حديث هذا كلام، فالحدث شيء والحديث شيء آخر، في فعل اسمه حدث، فالحدث نوع من أنواع الحس والتقدير، أما الحديث فهو الكلام أو الخبر. هل أتاك حديث الغاشية، والغين من حروف التفخيم، فلا أقرأ كما يقرأ البعض هل أتاك حديث الغاش، غاء، لا، مش غي، مش غاء، غا، ما اسمهاش غاشية، اسمها ايش؟ غاشية، ننتبه هنا، غا هذا حرف مفخم معظم من حروف التفخيم، فالغين من حروف التفخيم وليست من حروف الترقيق. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ، هذا تنوين بعده حرف الياء، واتفقنا أن الأحرف الستة المجموعة في قولهم يرملون، هذه تسمى حروف إيش؟ الإدغام، الإدغام، فإذا وقعت هذه الأحرف بعد التنوين أو نون ساكنة يكون الحكم الإدغام، والإدغام نوعان، بغنة وبغير غنة. هنا الياء من حروف الإدغام بغنة ولا بغير غنة؟ بغنة، ينمو بغنة، اللام والراء بدون غنة، وجوه، هنا الإدغام معنى، اتفقنا أنك تحذف النون تماما، لا تنطق النون، وتضع مكانها الحرف الذي بعدها، كأنك حتشيل النون وتحط مكانها ايش؟ ياء، وجوه، أصبحت وجوه، وجوه يومئذ، يعني حذفنا النون وجعلنا الياء مكان هذا الإدغام. وجوه يومئذ خاشعة، بخلاف التنوين في قوله تعالى يومئذ، هذا بعده خاء، والخاء والخاء من حروف الحلق الست المعروفة، وعليه فحروف الحلق إذا وقعت بعد التنوين والنون فحكمها الإظهار، يعني أعطي النون حقها أو التنوين حقه وبدون غنة. يومئذ خاشعة، يعني انطق النون من مخرجها واقرعها، يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. وننتبه لكلمة نارا مش نارا كما يقول الآن الطلاب والمدرسون، نارا لا، النون من حروف ايش؟ الترقيق، من حروف التفناء، نا وليست نا. اذا كما نبهنا على الغين، غاء هذه نا، فالغين من حروف التفخيم والنون من حروف الترقيق. نارا 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 حامية، التنوين هنا بعده حاء، والحاء من حروف الحق الست، فالحكم هنا هو ايش؟ الإظهار.